الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله القائمين على هذا المسجد لدعوة أخيهم لإلقاء هذه الكلمة. ومن باب المقدمة فلن أطيل بإذن الله عز وجل في هذه الكلمة، إنما هي وقفات نتذكر ونتعاهد، خاصة في هذا الوقت الذي قد تعلقت قلوب الكثير، لا أقول من الناس بل أخص كثير من المسلمين تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا، فلا بد علينا أن نقف مع أنفسنا وقفات حتى نعرف لماذا خلقنا الله عز وجل، وهل نحن حقا قد أدينا واجب الله عز وجل وما أمرنا الله عز وجل. قد يضيق القلب ولا ينشرح الصدر بسبب أن البعض قد ينشرح قلبه في الجلوس في الديوان مثلا في هذا الوقت، يتكلم مع صاحبه، يتحدث مع جاره، يشرب الشاي والقهوة، هذا أمر دنيوي، ولكنه إذا جلس دقائق معدودة في بيت من بيوت الله عز وجل وهو يسمع كلام الله ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن القلب ينقبض عند البعض. إذا حصل هذا للإنسان فلا بد عليه أن يقف مع نفسه وقفات، وليعلم يقينا إذا حصل هذا الأمر أن فيه مرضا، لا أقول المرض الحسي خرج منه دم ويريد العلاج الحسي في المستشفيات، لا أقول المرض النفسي والمعنوي الذي هو أعظم من المرض الجسدي، بل قد يموت الإنسان بمرض جسدي ولكنه رفيع الدرجات عند رب العالمين، وقد يموت الإنسان والعياذ بالله بمرض نفسي وهو صحيح البدن، ولكن هل ينفع ذلك عند الله عز وجل؟ كلا والله. ولذلك إذا سألنا إنسان ما هي ديانتك، لا شك أن الصغير يجاوب قبل الكبير ويقول أنا مسلم. طيب ما معنى الإسلام؟ هل هو فقط كلمة يقولها الإنسان أم لا بد من تطبيق أيضا لهذه الكلمة؟ فلا بد علينا أن نراجع أنفسنا كثيرا، وخاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أمراض القلوب في الغالب لا يشعر بها الإنسان إذا أصابت، لأنه في الغالب ماذا؟ يشعر بالمرض الجسدي، فيه ألم في بطنه، فيه ألم في يده، يريد أن يذهب إلى المستشفى ويعالج إلى آخره، ولكنه في مرض القلب في الغالب لا يشعر ويظن أنه. ولذلك انظروا، وكل ينظر إلى من وجد في صاحبه أو في أخيه شيئا من هذه الأمراض، مثلا مرض الكبر مرض قلبي، ترى الذي يتكبر يشعر أنه متواضع أبد، يقول أبد أنا تكبرت، لا والله ما، ولكن من يشعر به الآخر يشعر بتصرفاته، هذا مثال على ذلك. ولذلك نريد أن نقف وقفات في هذا الزمن العظيم الذي كثرت فيه الفتن، اخرج من المسجد وانظر إلى الفتن حواليك، فتن في البلدان، فتن في الشارع، فتن حتى في البيوت. من استقام على دين الله عز وجل أول من يعيقه عن هذه الاستقامة أهله. أنا لا أقول الاستقامة الجوفاء، كلا والله، ممن يدعي الاستقامة وهو يكفر وهو يفجر وهو يذبح، لا، نحن نتكلم عن الاستقامة الصحيحة على منهاج النبوة على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف هذه الأمة، أول ما يستقيم هذا الإنسان أو تستقيم هذه البنت، أول من يعارضها أهل بيتها، من الأب، من الأم، من الأخت، من الأخ، من الأصدقاء. فلا بد على الإنسان أن يقف وقفات. نعم، هذه الدنيا جرت حتى إن الإنسان يظن أنه على خير وقد يكون على خلاف ذلك. انظروا مثلا إلى هذا المسجد، صلاة الفجر كم يحضره من المصلين. إذا خرجت، يا من تصلي المسجد، يا من تصلي في المسجد، إذا خرجت من بيتك انظر إلى البيوت، انظر إلى الشوارع، كم واحد يخرج معك إلى صلاة الجماعة في المسجد؟ لا شك قلة. لا تقولون لا والله زحمة في الشوارع، ولكن انتظر ساعة بعد صلاة الفجر ماذا يحصل في الشوارع يا أخوان؟ الزحام والغرف، الإضاءات تفتح إلى آخره، وفلان اجلس إلى المدرسة، فلان اجلسي إلى المدرسة. أنا لا أقول هذا أمر خطأ، لا، التعليم أمر طيب، ولكن ماذا ينفع التعليم الدنيوي وأنت قد ضيعت التعليم الديني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أولياء الأمور، مروا أولادكم للصلاة لكم يا أخوان؟ ها، لسبع، واضربوهم لعشر. سبع سنوات في أي صف يا أخوان؟ ها، كم تتوقعون؟ ها، أولى، سمعتنا ثانية، يعني تنزلا ثالثة. من يأمر أولاده سواء كان بنتا أو ولدا أو ابنا ذكرا، يأمره بالصلاة في كل وقت؟ أنا لا أريد الإجابة، ولكن انظروا حواليكم، هل توقظه صلاة الفجر تقول له قم صل؟ البنت قومي صلي. طيب عشر سنوات أي صف؟ أولى متوسط، ثانية متوسط، كلنا عندنا الأولاد بهذا الصف، الصف الخامس، الصف السادس. هل إذا ما صلت ضربتها؟ طبعا الضرب غير المبرح، الضرب التعليمي. انظروا إلى البيوت، بل والله مما يجعل الإنسان يأسى ويحزن بل ويبكي على ذلك أن الولد والبنت تصل إلى سن الخامسة عشر والسادسة عشر ولا يصلي. كنت جالسا عند أحد الأقارب وابنه في الخامسة عشر تقريبا، قلت له بشر عساك تصلي، والله يا أخوان جالس في المجلس يقول أطقطق، يعني نتكلم عن واقع، لا أتي بقصص بعيدة حتى لا تقولون لا ليس موجودا في مجتمعاتنا. قال لي بهذه الكلمة أطقطق، وأبوه بجانبه يبتسم. يا أخوان هذا إذا كان بالغا ولا يصلي. أهل العلم اختلفوا في حكمه، هل هو كافر خارج من ملة الإسلام أو أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب؟ يعني يا هذه يا هذه، بنتك تصل إلى السادسة عشر السابعة عشر ولا تسأل عن صلاتها، عن صلاتها. انظروا إلى البيوت، أحوال الناس تغيرت، كم من إنسان والله يشكي يقول أبي جاء إلى بيتنا، ابن عمي يعني ولد أخو الرجل، ولا يصلي، خطب أختي فزوجها أبي له، لا يصلي. يا أخوان المسألة ليست عاطفة، المسألة دين وشرع. كيف تأتي ببنتك التي هي فلذت كبدك وتعطيها لرجل لا يصلي؟ وهذه أحوال الناس، لا بل ويذهب إليه ويهنأ فيه في زفافه، لا وإذا ما حضرت ينكر عليك، كيف ما تحضر العرس؟ رجل لا يصلي، هذا يجب أن يهجر. ناصحناه، كلمناه، لا، يعني حتى إذا ما حضرت. نضرب مثالا على ذلك، الضرب في الأعراس مثلا للرجال لا يجوز، وأفتى بذلك جمع من أهل العلم، فيه طبول وفيه كذا إلى آخره. وتعزم. طيب أنت تدين الله عز وجل أن هذا لا يجوز مثلا ولم تحضر، ينكر عليك من جميع الطوائف. طيب أنا أدين الله عز وجل بذلك كيف؟ لا يلزم. هذا كله لماذا؟ لأن القلوب تعلقت بالدنيا، تقول له نرجع إلى الشرع، أنا لست متشددا ولكن نرجع إلى الشرع، نتناقش فتاوى أهل العلم. تريد أن تصل رحمك مثلا وتجلس في ديوان لا يوجد أي احترام، القنوات الفضائية شغالة والنساء المتبرجات والموسيقى موجودة، حتى الإنسان يقول ما أذهب أصل الرحم؟ لا احترام حتى للزائر. الديوانيات من قبل كان لا يوجد فيها هذه الفضائيات، كل يعني كان المجالس كما يقال ماذا؟ مدارس. الآن أصبحت المجالس ماذا؟ في الفضائيات وفي الأجهزة، مقاطع إلى آخر، ولا يوجد احترام لي للآخر، تجلس أبد. رجل كبير في السن أمام الفضائية يقول لا أطالع أخبار، متبرجة كاشفة للشعر تضع الأصباغ يقول لا أخبار. إن ما قرأنا أخبار، لابد أن الأخبار أني أعرفها وأقع في المحرم في رؤية هذه المتبرجة؟ بل إذا غضبت بصرك قالوا متشدد. بعض النساء تلبس اللباس الشرعي، تلبس القفازين وتغطي وجهها والعباءة التي على الكتف، اللبس الشرعي الذي يدل على حياء المرأة، ليس اللباس الشرعي فقط نقاب والعباءة المخصرة نقول هذا شرع خلاص نقبنا، لا، الأصل في المرأة أنها تبعد كل نظر يكون عليها. الآن أصبح اللباس لا تنظر منقبة وتخرج اليد إلى هنا، كيف هذا؟ يعني أمر عظيم، منقبة تغطي الوجه والعباءة مخصرة حتى أن والعياذ بالله الصدر يبين والجسم يبين. هل هذا هو المطلوب من العباءة الشرعية؟ العباءة الشرعية الأصل فيها أنها لا تفصل جسم المرأة وتحمي المرأة من نظر الآخرين. أين الغيرة من الرجال؟ لماذا؟ القلوب كلها تعلقت في الدنيا، أو بعضهم يقول ما أستطيع أن أغير. إذا كنت ولي أمر لا تستطيع أن تغير، تدخل البيت والفضائيات موجودة وتجد زوجتك وبنتك أمام الفضائيات التي فيها التعاليم التي تخالف تعاليم الإسلام، أكبر خراب هذه المسلسلات. هل مرة نصحت بنتك ولا زوجتك ومشكلة الهاتف النقال ابتعدي عن هذه المقاطع، هذه المسلسلات والله تهدم البيوت، هل نصح الإنسان البيوت؟ ولذلك مرة خطبت خطبة جمعة كانت تتكلم عن تقصير أولياء الأمور، كثير منهم شكر ولكن قال خالها على الله، يعني ابذل. لماذا لا نبذل السبب في تربية الأبناء، تربية الأهل؟ فالدنيا قد تغلغلت، ولذلك نحتاج دائما إلى تفكير وإلى تطبيق، ليس فقط الكلام، لا نحتاج إلى تطبيق. نرجع إلى عنوان المحاضرة، وقفات مع آيات. آيات ماذا؟ آيات الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. أنزل الله عز وجل كتابه للتدبر، فأين المتدبرون؟ كتاب الله أصبح يهجر في القراءة وفي الحفظ وفي تدبر المعاني. تجد أحدهم إذا سئل عن أي شيء أجاب، أما الدين فلا يعرف عنه إلا الشيء القليل. يعني مثلا أحدهم ما شاء الله في السياسة اللهم بارك، يعرف جميع، مثلا أضرب مثالا، جميع الوزراء بأسمائهم وأسماء عوائلهم. طبعا ما أقول وقع في محرم لا، ولكن نريد أن نقارن الآن. اجلس في أي مجلس بعد الدرس واطرح السؤال على الموجودين، تجد يمكن أكثر الموجودين يجيبونك الإجابة الصحيحة، أسماء الوزراء بالكامل. قل طيب أريد العشرة المبشرين بالجنة، أو أريد 20 من الصحابة، شوي أصعب، يعني بعضهم قد يكون يحفظ يقول حتى لا أقع فيه، ولكن 20 من الصحابة فقط. طيب أقل 10 من الصحابة، كل أكثر الناس يعرفون الأربع من الخلفاء الراشدين. طيب كمل. لماذا؟ لأن لم يصبح لدينا اهتمام بدين الله عز وجل، أصبح الدين آخر شيء. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ تكملة الآية: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، لم ينزل هكذا، لا، لابد علينا أن نعتني بقراءته، وأن نعتني بحفظه، وأن نعتني بفهم معانيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصحابة في الصف، الصحابة الذين كانوا يعني يجلسون في المسجد، ليس لديهم بيوت فكانوا ينامون في المسجد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عقبة بن عامر في صحيح مسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب الآن الصحابة الذين في آخر المسجد ليس لديهم المال بيوت إلى آخره، وهذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم، يريد أن ينزع حب الدنيا، لأن حب الدنيا إذا تعلق في القلب أفسد القلب، فلا بد على الإنسان أن يوازن بين الأمور، أن يجعل هذه الدنيا طريقا له إلى الآخرة، ولا يجعلها كأنها تؤديه إلى نار جهنم والعياذ بالله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر علينا، فقال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى العقيق أو بطحان؟ وديين من أودية المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين، يعني الناقة عظيمة السنام، دليل على ماذا؟ على قيمتها وعلى غلائها، من غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني من منكم الآن يحب، النبي يخاطبهم كانوا فقراء، يغدو إلى ذلك الوادي أو ذلك الوادي، فيأتي بناقتين كوماوين لها قيمة. الآن لو نقول: ما رأيك لو تذهب إلى المنطقة الفلانية وتأتي بألف دينار من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ يمكن لنا يدق الموتر سيلف الآن ويذهب، صحيح ولا لا؟ بلاش أبد. تذكرون مرة الأسهم اللي في قطر ماذا حصل يا أخوان؟ تذكرون قبل كم سنة؟ ما أدري إذا تذكرون ولا لا. والله حدثني أحد الأخوة جامع الجوازات، يقول: ما في فنادق، يعني الفنادق امتلت، يقول: والله ننام في السيارة، واللي عنده وانيت بديل وانيت، ما تذكرون ولا لا؟ كله عشان إيش؟ أسهم، قالوا ارتفعت وكذا وإلى آخره، ولا بد اكتتاب أموال، يعني ذهبوا كل الساعات هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي يحب أحدكم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل، آيتان خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظر إلى الفضل العظيم. ترى الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية. تخيل أنت لما تقرأها هذه، أيهما أفضل، تأخذ من الإبل ولا تأخذ الأجور العظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليكن للإنسان ورد، يعتني بكتاب الله عز وجل قراءة، وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق الإنسان بالدنيا ويتعلق به بالآخرة. أنا كما أخبرت لا أريد الإطالة، ولكن سأقف وقفات مع آيات، وهي سورة العصر. آيات وجيزة ولكن فيها المعاني العظيمة. ولذلك كما ذكر جمع من المفسرين أن عمرو بن العاص قبل أن يسلم جاء إلى مسيلمة، تعرف مسيلمة الكذاب، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم، يعني الذين تعيشون معه؟ فقال عمرو: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. إلى الآن لم يسلم عمرو، ولكن العرب يعرفون الفصاحة والبلاغة والإيجاز في الكلام. فقال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا قال مسيلمة؟ فكر هنيها يعني زمن قليل، فقال: أنا أنزلت علي أيضا سورة. انظروا الكذاب ماذا يقول الآن، وانظروا الفرق بين الأمرين. قال: وأنا أنزلت علي سورة. قال: ما أنزل عليك؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، ما رأيك؟ يريد يعني يقارن. قال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. إيش يا وبر يا وبر؟ طبعا الوبر هو، قالوا دويبة قريبة من الهر ولكن لها أذنان طويلتان. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فرق. والعصر إن الإنسان لفي خسر. العرب يعرفون في بلاغة والفصاحة إلى آخره. ولذلك هذه السورة العظيمة على وجازتها، قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه السورة: لو ما أنزل الله عز وجل سورة حجة على البشر أو على الناس إلا هذه السورة لكفته على وجازتها. ولذلك في بدايتها أقسم الله عز وجل بالزمان والعصر. والباري سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء فلينتبه القارئ والسامع على أن هذا الأمر أمر عظيم. قال: والعصر، والعصر هو الليل والنهار. أقسم الله عز وجل بالزمن، إشارة إلى أن الزمن عظيم، فلا بد علينا أن نعتني بالزمن، أن نستغل الزمن بطاعة الله عز وجل. فنحن في الآخرة قد نحتاج إلى حسنة واحدة. انظر إلى أبنائك وبناتك الذين تحرص عليهم في الدنيا، ترى يفرون منك في الآخرة، كل يفر من الآخر، نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه إلى آخر الآيات. يفر كل إنسان. تخيل هذا ابنك اللي تحرص على تربيته يفر منك يوم الآخرة، الزوجة تفر منك. لماذا؟ كل يريد أن ينجو في هذا اليوم العظيم الذي تزلزل فيه الأرض. انظروا إلى بعض الآيات: إذا زلزلت الأرض زلزالها. لأن تسمع وترى بعض أنواع الزلازل تقول: الله المستعان. اليوم بعض المقاطع في إحدى الدول الخليجية فيما نقل، لا أعلم يعني مدى صحة هذا الخبر، هواء قوي كسر الشبابيك والزجاج إلى آخره. تخيل يوم القيامة هذه الأرض تزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة، الولدان يشيبون منها. إذا السماء انفطرت، هذه السماء تنفطر. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار، هذه البحار تذهب إلى البحار، إذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، هذه القبور تبعثر، يخرج الموتى. أهوال عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاب منها، من يعني من هذه الأهوال التي يعني سمعها من كلام الله عز وجل في القرآن. ولذلك لما أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى الشيبة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. فيها ذكر العذاب الذي أصاب أقوام الرسل. كان يتدبر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شيبتني هود، سورة هود، وأخواتها. إذن الزمن لابد علينا أن نستغله في طاعة الله عز وجل، ولا يمر عليك الزمن من غير طاعة الله عز وجل. والإشكال أنه قد يمر على الإنسان وهذا الأمر العظيم وهو يعصي الله عز وجل، وبعضهم قد يكابر يعصي الله عز وجل ويقول لا ليس هذا الأمر معصية. إذا نصحك حتى الصغير فتقبل هذه النصيحة. يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان في خسر، كل الإنسان، جنس الإنسان في خسارة. ثم استثنى الله عز وجل ممن يقعون في الخسارة الأقوام الذين يتصفون بأربعة صفات، فكن يا عبد الله من هؤلاء إذا أردت النجاة والبعد عن الخسارة في الآخرة، فاتصف بهذه الصفات الأربع. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل وكان عندهم العلم وكان عندهم اليقين، وعملوا الصالحات، لابد عليك أن تتبع العلم بالعمل. لا يكفي تجلس في مجلس وتقول نعم أنا أعلم المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والمسألة الفلانية، لابد من تطبيق، لابد من عمل. والمسألة الثالثة التواصي بالحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنصح جارك وتعلم غيرك، هذا تواصي بالحق. وتواصي بالصبر، لابد عليك أن تصبر على ما يصيبك، على التعلم وعلى العمل وعلى مناصحة الآخرين، فلا بد عليك أن تصبر. ولذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال فأما الأمران الأوليان أو الأوليان اللي هو الإيمان والعمل الصالح فبه يكمل الإنسان نفسه. إذا آمنت وعملت فهنا كملت نفسك. قال وأما الأمران الآخران اللي هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، قال فبهما يكمل غيره، وقال وبالأربع ينجو الإنسان من الخسران. فانظر يا عبد الله، هل هذه الصفات قد اتصفت بها؟ آمنت وعندك العلم وعملت بهذا العلم وتواصيت بالحق وصبرت على ما يصيبك، فأنت بإذن الله عز وجل ناج من الخسارة، كما أخبر الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لعلني أقف عند هذه الكلمات، وأنا كنت أود أن أكون يعني في هذه الكلمة أقصر من ذلك، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن اتصفوا بهذه الصفات الأربع، وأن يجعل حياتنا في طاعته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من سكان الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.